خلق دنجلا وشمائل منهم زكت أخمالا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. قال رب العالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي الأمين: خير الناس قرني، الذين معه خير الناس قرني. ولذلك عند ملمات الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم بلسان حالهم ولسان قالهم يقولون: وكيف النجاة؟ فإنه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. فقلنا بأن خير الناس هؤلاء، الله تعالى جعلهم أو كتب لهم التوفيق والتسديد والرشاد والسداد والتمكين، وعلينا نحن أن نأتسي بهؤلاء إن رمنا نجاة، وإن رمنا توفيقا وتسديدا ورشادا وسدادا. لأن النبي قال: افترقت أمتي وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. فنحن لن نصل نجاة ولن نصل تسديدا وتوفيقا، وإن رمنا فلاحا ونجاحا وتمكينا، لابد أن نسير على سير هؤلاء وننتهج النهج الذي كانوا قد انتهجوه عبادة لله جل في علاه، حتى يمكن الله لنا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلى آخر الآية. الغرض المقصود: هؤلاء يقيمون التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كما وصفهم الله جل في علاه. وهذا لا يكون كما قلنا إلا على أن نأتسي بهؤلاء الأخيار الأبرار عقيدة وعملا. ونحن نسلط الضوء في هذه الحلقات على عقيدة السلف، عقيدة الصحابة الكرام، لأنها المحرك الرئيس للأعمال، إذ القلب ملك والأعضاء جنود. قال النبي الأمين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب محل نظر الله جل في علاه، فكلما كان الاعتقاد سديدا، حسن الاعتقاد في رب العباد، نجات. قال رب العالمين: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال: إن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمحل الاعتقاد هنا القلب، فإن كان تقيا نقيا وحسن الاعتقاد، فهذا الذي قد فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا. في الحلقة الماضية بينا أهم ما يميز هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل عقيدة، كما قلنا بنسلط الضوء على العقيدة. عندهم التسليم التام، مع أن الاعتقاد يكون بعد الاستدلال، وهذا نظرة مفارقة بين زمان هؤلاء وزمان الذين جاءوا من بعدهم وهم الخلف كما يقولون. هؤلاء يعتقدون ثم يأتون بالأدلة بلي عنق النصوص من أجل أن يجلي لهم هذا العقيدة أو يثبت لهم العقيدة التي اعتقدوها، وهذا اعتقاد لا بد أن يكون فيه شيء من الحيدة والانحراف. إن لم يكن الكل على ضلال. فالحاصل بأن الاعتقاد الصحيح ما كان على عصر هؤلاء الذين اصطنعهم الله على عينه ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على يده، فعندهم التسليم التام. كما أن التسليم في الأحكام كان ظاهرا من حالهم، لذلك ارتقوا إلى المنازل العلى. ولما حدث بعض المعاصي حدث ما حدث من الطمات الكبر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة أحد للرماة على جبل الرماة، قال لو رأيتم أن الطير قد تخطفتنا فلا تبرحوا مكانكم. قال الجميع الغنيمة الغنيمة، قال رئيسهم إن النبي قال ولو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم، ومع ذلك نزلوا وقالوا الغنيمة. ماذا حدث؟ والله تعالى لامهم في الكتاب وقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن الغالب في حالهم التسليم التام. فلما كان التسليم التام كان التمكين، كان التمكين. انظر لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس عندما قالت خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، قال انكحي أسامة. قالت من أسامة؟ انكح أسامة القرشية الحسيبة النسيبة الجميلة، وهو الأسود الأفطس مولى من الموالي. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبد انكحي أسامة، قالت مبد، يعني السمع والطاعة، التسليم التام للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما كان حالهم التسليم التام عملا، فكان التسليم التام اعتقادا. وبعد ذلك بعد ما يأتي الدليل بالاستدلال يأتي الاعتقاد، ثم أثر الاعتقاد المحرك للأعمال. التسليم التام، وبينا في الحلقة الماضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إن الله كلم أباك كفاحا، لا ترجمان لا واسطة. وهؤلاء الأخيار، هؤلاء الأخيار كيف كانت عقيدتهم مع فضلهم عند ربهم جل في علاء. هؤلاء منهم من كانت تسلم عليه الملائكة كعمران بن حسين، لقمة التوكل الذي جمعية القلب كان في يقين بالله جل في علاء، وكان من أحسن الناس توكلا على الله جل في علاء. لذلك كانت الملائكة تصافحه وهو يسير، قال فاكتويت فامتنعت الملائكة عن التسليم لي، فانتهيت فعاد التسليم مرة ثانية لي. ومنهم أيضا من كانت الملائكة تأتي كالظلة تستمع لقراءته ويقرأ في الليل. هؤلاء لهم مكانة وحظوة عند الله جل في علا لحسن اعتقادهم، لنقاء اعتقادهم رضي الله عنهم وأرضهم. فكانوا يسلمون كما قلنا بالتسليم التام، ثم بعد الاستدلال الاعتقاد وأثر ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك البينة، قال وسماني لك ربي، وسماني لك ربي، قال نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. فهم كانوا إذا قيل لهم عن الله من صفة من الصفات، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال، فتراهم جميعا على التسليم التام، ما في اعتراض، ما تحريف، ما تأويل، ما نظر ووقف والكلام وكيف يتكلم. إذن الكلام لابد من أضراس، ولابد من أسنان، لابد من لسان، لابد من شفة. هذا الذي يقول أهل البدع. فلما إذا قالوا ذلك قالوا إذن لا نثبت الكلام، احنا نشبه الخالق بالمخلوق بهذه الطريقة. نعم أنتم شبهتم حقا وفررتم بعد ذلك من التشبيه، لكننا أسلم، ولكننا أقعد في التأصيل والتقعيد مع هؤلاء الأخيار الأبرار. هم لما قال لهم الله جل في علاه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والعربية صليقة عندهم، ما أتاهم من نسبة الصفة لله جل في علاه وإضافة الصفة إضافة مباشرة لله جل في علاه أثبتوها. وإذا كانت صفة مطلقة لم تضف إلى الله جل في علاه وجاء النص من حديث النبوي بالإضافة وقفوا معه وأثبتوا، كقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فلا يقال بقى أنتم الآن كيف أنتم تأولون وتنكرون التأويل. نحن أصالة كأهل سنة الجماعة بفضل الله علينا وعلى الجميع لا نرد التأويل كلية ولا نقبله كلية. إذا جاء الدليل على ذلك أخذنا به كما كان يفعل الصحابة الكرام. لما قال أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكشف الله عن ساقي فيخرون سجدا، علمنا أن الساق مضافة إلى الله جل في علاه، فأثبتناه كما أثبتها الصحابة، سمعوا ذلك من النبي وأن هذا سيحدث في عرصات يوم القيامة فأثبتوها لله جل في علاه. ولك أن ترى كيف تسلم هؤلاء، وكيف أن الاعتقاد عندما ثبت في القلب تحركت الجوارح بعد ذلك أثرا وعملا على هذا الاعتقاد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يضحك وهذا جاء في أكثر من حديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما ثم يأخذ بيد أخيه الآخر، يقتل أحدهما الآخر ثم يأخذ بيد أخيه ويدخل الجنة. ضحك ربكم من صنيعكم البارحة في الرواية، عجب ربكم. أصحاب التأويل والتحريف يقولون عجب ملائكته، من أين أتيتم بهذا؟ الصحابة فعلوا ذلك؟ الصحابة قدروا هذا التقدير؟ الصحابة فهموا ما تفهمون؟ ألا يسعكم ما وسع الصحابة؟ الصحابة سمعوا من النبي قال ضحك ربكم، آمنوا ووصفوا الله بالضحك. وقلنا الحلقة الماضية كيف يكون أثر ذلك، عندما قال أبو رزين أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، قال لن نعدم خيرا من ربنا يضحك، لن نعدم خيرا من ربنا يضحك. فعلى إثر الاعتقاد جاء العمل بعد ذلك، جاء العمل بعد ذلك. فكانوا يسلمون تسليما تاما لما دخل اليهودي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل الجبال على ذه والأنهار على ذه والبحار على ذه والثار على ذه. فالنبي كان يضحك مقرا، والصحابة فهموا ذلك. ولما سمعوا النبي يقول رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة في المنام، فهنا عندما قال آمنوا وسلموا. وبعد التسليم جاء العمل على إثر هذا الاعتقاد الذي كان على إثر الاستدلال. يبقى كان هذا كل ما يميز عصر هؤلاء الكرام، ما يميزهم في العقيدة، أمران نصطحبهما دائما ونحن نتكلم على هذا الباب، أمران عظيمان. الأمر الأول التسليم التام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، التسليم التام. الثاني أن الاعتقاد تابع للاستدلال لا عكس. أما الخلف يعتقدون ثم يأخذون النصوص بلي العنق من أجل أن يوافق الاعتقاد الذي اعتقدوه، فكان اعتقاد الذي يسيرهم. وهذا أصل منشأ أهل الجاهلية الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. فهنا الآن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة. فالحق أنا أقول لا، نحن عباد لله جل وعلا، يأتينا الاعتقاد والتشريع والعمل والأحكام كلها من الله جل وعلا. ما دمنا عبادا لله جل وعلا، إذا ما علينا إلا الخضوع والتسليم التام لله جل وعلا، اعتقادا وعملا، اعتقادا وعملا. وإن كانت لنا الزلات والسقطات والهنات هذا أمر آخر، هذه بشرية الإنسان، لكننا نعتقد بما أمرنا الله أن نعتقد به، وأيضا نعمل بما شرع الله لنا الشرع الذي نعمل به. ولذلك أنت ترى بأن الله جل في علاه بين أن أفضل عباد الله جل في علاه الذين يسلمون لله ويسلمون لرسوله صلى الله عليه وسلم سبحانه جل في علاه. نبدأ اليوم إن شاء الله في الكلام على مسألة عظيمة جدا في الاعتقاد، سندخل الآن بقى الآن لأن أردنا التطبيق العملي بعدما بينا فضل هؤلاء الأماجد وبينا ما يميزهم في مسألة الاعتقاد، وهنسلط الضوء على الاعتقاد. وأيضا لفتنا الانتباه في الحلقات الماضية ابتداء بأن نجاتنا مرهونة باتباع هؤلاء، بأن رشدنا، بأن سدادنا، بأن التمكين الذي نصب إليه مرهون بأن نكون مثل هؤلاء، لأن أحكام الله جل وعلا سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. لما قال عن قوم لوط وأمطرهم حجارة قالوا وما هي من الظالمين ببعيد، من فعل مثل ما فعل مثل ما فعلوا، لو جاءت قرية كاملة أمة كاملة تفعل ذلك سيأتيها العذاب كما أتاهم العذاب. فلذلك نحن نقول الآن نجلي لكم كيف كانوا يعتقدون، وأنهم ما اعتقدوا إلا بعد الاستدلال تطبيقا لما يميزهم اعتقادا. ثم نقول الآن لا حيدة من اعتقاد هؤلاء، لا حيدة لنا بحال الأحوال من اعتقاد هؤلاء. طيب أقول نبتدئ بصفة من صفات الله جل في علاه، قبلها تيسيرا بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. صفات الله جل في علاه تنقسم إلى أقسام ثلاثة بيسر وبلطف حتى ندخل على الكلام كيف كانوا يعتقدون. صفات الله جل في علاه هي صفات ثبوتية ثبتت لله، وصفات سلبية يعني منفية نفاها الله عن نفسه ونفاها عن الرسول. نحن نلج إلى هذا الباب لنبين أن الصفات الثبوتية التي ثبتت لله جل في علاه أثبتها الصحابة الكرام، والتي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفاها الصحابة الكرام. ولأن الصحابة الكرام وسط بين غلو ودفو من طوائف أهل البدع والضلالة، والوسط عدول خيار. إذن صفات الله جل وعلا، إذن في ذهني أتصور وأخطط من صفات الله صفات ثبتت. ثبتت أين ثبتت؟ الآن أنت تتكلم عن من؟ يا أستاذ قف، تتكلم عن من؟ الإجابة أتكلم عن الله. إذن الغيب هنا وجب التسليم له، وجب أن أقول إذا تكلمت عن الله جل وعلا يبقى الأذن أهم شيء. يعني إيش؟ يعني لا أدخل العقل، العقل يأتي مؤكد لما جاء إلى الأذن، يعني أسمع، يعني يأتيني الخبر من الكتاب والسنة. إذن إن قلت هذه الصفة لله ووصفت الله بها أقول لك أين الدليل، لأن صفات الله توقفية. يعني إيه صفات الله توقفية؟ يعني صفات الله لا يمكن أن أتعرف عليها ولا نعلمها إلا بآية أو بحديث أو بإجماع. طب هو الإجماع دليل؟ الإجماع يستند إلى دليل، لأنه لابد أن يكون له آية أو حديث. هنا أثبت وهنا أصف الله جل وعلا، وهذا منهج الصحابة الكرام، وهذا منهج الصحابة الكرام. ما من أحد منهم وصف ربه جل وعلا إلا إذا ثبت الدليل بالوصف، فإن لم يجد ستجد أنه أخبر عن الله، والخبر عن الله يتساهل فيما لا يتساهل في الصفات، لكن صفات الله جل وعلا توقفية. لأن الله ماذا قال؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال وأن تقولوا على الله، الله جعل حرم فحش ما ظهر منه وبطن، وعدد ما حرمه ومما حرمه، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا الصفات الثبوتية هنا الصفات التي ثبتت لله جل في علا بالكتاب والسنة، أثبتها الله لنفسه في كتابه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أجمعت الأمة على أنها صفة من صفات الله جل في علا. وإجماع الأمة ينم على أن هناك دليل من الكتاب أو من السنة. طيب اضرب لنا مثلا يا أستاذ، لأن بالمثال يتضح المقال. قال الأستاذ قال رب العباد في كتابه البيان، كتاب القرآن الذي قد ملأه بالبيان، قال الله جل في علا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وجاء ربك، إذن المجيء صفة من صفات الله. نعم صفة من صفات الله. المجيء والإتيان ثابتان لله جل وعلا في القرآن. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. سمع هنا الصحابة بهذه الصفة بأن الله يجيء، أثبتوها وآمنوا بها وقالوا مجيء. والإتيان قالوا ويأتي، وسمعوا من الرسول أنه يقول ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، قالوا ولله نزول، ينزل ينزل. طبعا تعلم أهل التحريف والتأويل لا يستطيعون قبول ذلك، والمعتزلة أهل البدعة والضلالة أهل النفات لا يستطيعون ذلك، فهؤلاء ينفون الصفة كلية، وهؤلاء يحرفون ويؤولون. نزل أمره، نزلت ملائكته، نزلت رحمته، هذا النزول عندهم تأويل بل تحريف. وأهل السنة والجماعة الذين أصلهم وأسهم وأساسهم الائتساء بالصحابة، الصحابة أنفسهم كيف كانوا؟ وسط عدول بين هؤلاء أهل النفات وهؤلاء أهل التحريف والتأويل، وهو نوع نفي، وهو نوع نفي. قالوا لا يجي، نعم يجي، يأتي، نعم يأتي. طيب لو سألتك يا صاحبي يا كريم، سألت أبا بكر، سألت عمر، سألت عثمان، سألت علي، سألت الزبير، سألت ابن عباس، سألت ابن عمر، لو سألت هؤلاء وكيف يجي؟ يقولون قف. الكيف ما من صفة، العقل لا بذلك، ما من صفة إلا ولها كيفية، لكن الكيف هذا غيب، غيب. وتعامل المؤمن الحق المسلم حق لرب جل في علاه أنه يقول سلمت لله. الكيف مجهول، هو موجود نعم لكنه غائب عنا، وإن كان غائبا فهو مجهول، فإن كان مجهولا فنحن نؤمن به، نعلم معناه ونؤمن به. فيقولون هنا الآن نثبت الصفة على ضوء قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما أن لله سمع وبصر، نعم لله سمع وبصر أثبته الله لنفسه، وأيضا أثبت البشر سمع وبصر، لأنه لا يأتينا أحد ويقول إذا قلتم المجيء يبقى إذن التحرك والمجيء ولا بد من المشي ولا إذن فأنا شبهت الخالق بالمخلوق، هم يقولون ذلك، الذين يحرفون ويؤولون يقولون ذلك، نقول لهم قفوا قفوا، أتيتم من قبل هذا لأنكم كيفتم الصفة فشبهتم الخالق بالمخلوق. نحن نقول الصفة لها كيفية لكنها غائبة عنا، نؤمن بها. طيب كيف نصل إليها؟ لن نصل إليها. طب ماذا تؤمن بها؟ على أي أساس؟ الصحابة آمنوا بها على أساس قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني مجيء لا مجيء، لا مجيء يشبهه ولا يماثله، بلا تمثيل وبلا تأويل وتحريف وبلا بلا تشبيه. وهذا نفصله إن شاء الله في الحلقة القادمة لنبين وسطية الصحابة رضي الله عليهم في اعتقادهم بين الغلو والجفو، لأن هذه هي حقا الوسطية التي نريدها لننجو بها، وسط عدول خيار بين الغالي وبين الجافي، بين المعطل وبين المحرف الذي يزعم تأويلا وهو في نوع تعطيل أيضا، وبين مشبه. يعني هذا لو أخذنا هؤلاء القول ففي مصف هؤلاء، هذا تفصيله إن شاء الله يأتي في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعله وجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.